السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذا الدرس 11 من شرح كتاب عمدة الفقه، 11 من كتاب البيوع من عمدة الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الغصب. والغصب هو أخذ أو استيلاء الإنسان على مال غيره بحق غير حق، ولغة الغصب هو الأخذ ظلما. ثم عرفه الشيخ رحمه الله قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، أن يستولي الإنسان على مال غيره، كأن يستولي على بيته، على سيارته، على ناقته، على ثوبه، على قلمه، على ماله، قال بغير حق. طبعا قول المؤلف استيلاء المال على الإنسان على مال غيره ظاهره أنه لا بد أن يكون المغصوب مالا، أما لو كان المغصوب غير مال، كما لو استولى الإنسان على كلب غيره أو على سماد غيره النجس أو ما شابه ذلك، وهذه ليست مالا، أما النجس فليس مالا والكلب ليس مالا. لكن الصحيح أن الغصب هو استيلاء الإنسان على حق غيره ليدخل في ذلك المال وغير المال، لأن الكلب المأذون فيه فإنه مختص به، فلو استولى الإنسان على كلب صيد أو زرع فإنه يعد غاصبا، فالأصح أن يقال الاستيلاء الإنسان على حق غيره ليشمل ما كان مالا وما لم يكن مالا مما يجوز تملكه. قال بغير حق، أي أن يكون الاستيلاء بغير حق، وذكر المؤلف ذلك ليخرج به استيلاء الاستيلاء بحق، كان يستولي الحاكم على مال المفلس أو مال المماطل أو مال المدين وما شابه ذلك. ولو قيد المؤلف وقال قهرا لكان أحسن. لماذا؟ لأن الاستيلاء الإنسان على مال غيره منه ما يكون على وجه الخفية كالسرقة إذا كان من حرز، ومنه ما يكون على وجه السرعة كالمنتهي بيأخذ المال ثم يهرب. وإذا هذا أخذ مال، استيلاء الإنسان على مال غيره، لكن السرقة أن يستولي من حرز، والمنتهب أن يأخذ ثم يهرب. وأما الغصب فهو الذي يكون بالقهر والقوة، وذاك لو قيد المؤلف بقوله قهرا لكان أحسن. والغصب لا شك أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه من الظلم الذي حرمه الله تبارك وتعالى، ومن أكل أموال الناس بغير الحق. قال الشيخ: ومن غصب شيئا فعليه رده. من غصب شيئا يجب عليه أن يرد المظالم، يقول عليه رده إن كان المغصوب باقيا، كما لو غصب سيارة وهي لا تزال باقية عنده، غصب أرضا وهي لا تزال تحت يده، فإنه يجب عليه أن يردها، لأن التوبة لا تكون إلا برد المظالم إلى أهلها. قال: وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يديه. الغاصب يرد ما غصبه ويرد أجرته إن كان هذا الشيء مما يؤجر. وهذا ومعنى هذا الكلام، أو مثال ذلك، أن يغصب الإنسان بيتا مدة سنة، والبيت هذا يؤجر، بمعنى لا قولنا يؤجر ليس معنى أنه كان مؤجرا، لا، لكنه يصلح الإيجار، فهنا نقول ترد البيت وترد، نقدر أجرته كم بالشهر، قال والله أجرته بالشهر 1000 دينار، قال ترده وترد معه 12,000 دينار القيمة المقدرة خلال تلك المدة. غصب سيارة ومثلها يؤجر، لو أراد أن يؤجرها فإنه يردها ويرد أجرة مدة الغصب. لماذا؟ هذا كله مبني على أن المنافع متقومة، وهو عندنا العين المغصوبة وعندنا المنفعة، فالغصب الغاصب يضمن العين ويضمن منفعته، وعلى هذا فنقوم المنافع، ولأن العين أساسا إنما تراد لمنفعتها، وهذا الرجل قد حرمه من سكنة، مثلا لو غصب داره حرمه من سكنة داره ومن الانتفاع بها بالإيجار، وذكر إيش؟ نضمنه العين ونضمنه المنافع، وهذا هو الأصل، أن هذه العيان إنما تضمن لمنفعتها لأنها هي أصل الضمان، العين لا تراد لذاتها، تراد ما فيها من المنفعة، وهذا هو الصحيح هو قول الشافعي أيضا. قال الشيخ: وإن نقص، لكن لو كان المغصوب مما لا يؤجر، مما لا يؤجر حينئذ يرده ولا يضمن أجرة مثله، لأنه ليس مثله أو ليس مما يؤجر. قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه، يرد المغصوب وإن كان نقص بالغصب، كما لو غصب سيارة موديل السنة وردها بعد سنتين، لا شك أن القيمة قد نقصت، فنقول يضمن النقص الذي حصل. فلو كانت السيارة وقت الغصب تسوى 10,000 دينار ووقت الرد عندما رد بعد سنة تسوى 5,000، فإنه يردها ويرد معها 5,000 قيمة النقص. كذلك لو غصب عبدا وكان صانعا ثم رده وقد نسي صنعته، أو غصب شاة أو ناقة وهي سمينة ثم ردها وهي هزيلة، يضمن ما حصل فيها من نقص، فنقدر يقول عليه أرش نقص، نقدره صحيحا ونقدره إيش بعد نقصه، فيرد الفرق. قال وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمير من شاء. وإن جنى فأرش جنايته عليه، إن جنى العبد بمعنى أن رجل غصب عبدا وقام هذا العبد فتأتلف مال إنسان، فإن جناية العبد عليه، سواء كانت جنايته على سيده كما لو جنى العبد على سيده أو على أجنبي لا فرق، لأن العبد هو الذي تكون الجناية معلقة برقبته. قال وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. عفواً أنا قلت، قال وإن جنى فأرش جنايتي عليه، أي أرش جنايتي العبد على من؟ على الغاصب، وليس على العبد، لأن كل ما حصل من التلف لا شك أن جناية العبد تعلق برقبته. طيب هذا العبد جنى وهذا أمر يضر سيده، حصلت هذه الجناية في يد الغاصب، وعلى هذا فالغاصب يضمن جناية العبد، يضمن جناية العبد. فلو كانت قيمته 1,000 دينار ثم جنى ما قيمته 500، يرد العبد ويرد قيمة جنايته، لأن الجناية حصلت حال كون العبد في يد غاصبه، في يد غاصبه. قال فأرش جنايتي عليه، أي على الغاصب، سواء جنى على سيده أو على أجنبي لا فرق. قال وإن جنى، طبعا لأن الجناية في الأساس نقص، كون العبد جنى هذا سيؤثر على إيش؟ سيضمن السيد أو أن يعلق برقبة العبد، وعلى هذا فتكون الجناية على الغاصب. قال وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. أما لو كان العبد المغصوب قد جني عليه، جاء أجنبي ففاقأ عين العبد، فللسيد بعدما يرد الغاصب العبد مفقوع العين، فللسيد أن يضمن من شاء، إن شاء أخذ ضمان الجناية العبد من الجاني، وإن شاء أخذها من الغاصب. قال الشيخ وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. إن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة. إن زاد المغصوب رده بالزيادة، زاد المغصوب مثلا غصب شاة وهي هزيلة صغيرة ثم كبرت وسمنت، فيردها على حالها، لأن هذا النماء نماء ملك من؟ نماء ملك السيد، نماء ملك المالك. غصب عبدا لا يحسن الكتابة والقراءة ولا يحسن صنعة، فالغاصب علمه الكتابة والقراءة وعلمه الصنعة، هذا أمر زائد، يرده مع ما فيه من الزيادة، لأن كل ما حصل فيه من نماء فهو من نماء العين، والعين ملك كل صاحبها، وقد حصلت في ملكي، لأن يد الغاصب يد متعدية، يد ظالمة، فهذا النماء حصل على ملك صاحبها. قال الشيخ وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت زيادة متصلة أو منفصلة، ويضمنه إن نقص كما ذكرنا، إن نقص ضمن النقص ما حصل. قال وإن زاد ونقص رد بزيادته وضمن نقصه. إن زاد ثم نقص، يعني مثال ذلك رجل غصب شاة، غصب ناقة وهي هزيلة ثم سمنات وهي عند الغاصب ثم هزلت، فردها بعد تعب الكتاب وردها وهي هزيلة كما أخذها، لكنه في خلال الغصب قد زادت، يقول الشيخ يضمن الزيادة التي حصلت، يضمن الزيادة التي حصلت، ومثله كما لو غصب جارية فسمنت وتعافت ثم هزلت، أو تعلمت شيئا ثم نسيته، أو ولدت أو ما شابه ذلك، أو أثمرت غصب نخلة فأثمرت ثم ردها بعد قطف الثمرة، فيضمنه بأكثر قيمته منذ غصبه إلى إرجاعه، لأن الغاصب ضامن على كل حال، كل ما يحصل من زيادة فهو ضامن لها. لأن هذه الشاة الناقة لما نمت، نمت من ملك من؟ من ملك صاحبها، ثم هزلت. طيب هو فوت نماءها، فوت إيش سمنها، فوت علمها، فوت الصنعة التي، لأن هذه الصنعة التي اكتسبتها الجارية أو العبد، أو السمن الذي اكتسبه العبد مثلا أو الجارية أو الناقة، فهو نماء ملك صاحبه وقد حبسه عنده حتى هزل مرة أخرى، وعلى هذا فيضمنه لأنه ضامن له منذ أن غصبه إلى أن تلفه، إلى أن تلف أو إلى أن رده. فكذلك فيما لو تلف فإنه يضمن تلفه. قال وإن زاد ونقص رده في زيادته وضمن نقصه. قال سواء زاد بفعله أو بغير فعله، سواء كانت الزيادة في المغصوب بفعله، كما لو علم الغاصب العبد الصنعة، علمه الصنعة، هنا الزيادة حصلت بهذه الصنعة، زادت قيمة العبد، لكن ما الذي فعل هذه الزيادة؟ هو الغاصب. قال أو بغير فعله، كما لو غصب جارية فسمنت، أو غصب شجرة فأثمرت، أو ولدت الناقة وما شابه ذلك، من غير أن يكون للغاصب فعل فإنه يضمنها. وهذا معنى قول الشيخ وإن زاد ونقص بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعله أو غير فعله، يرده والزيادة، حتى لو علمه صنعة حاذقة أو كان حاذقا فيها ولا يعلم أن الصنعة الغاصب، نقول لا، ليس له شيء، كل زيادة حصلت فهي حصلت على ملك صاحبها. ثم مثل المؤلف قال فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما، غصب خشبا ثم صنع من الخشب دولابا أو بابا، الآن إذا أراد أن يرده يرده وهو باب، معناه صنعة، الخشب قيمته قبل الصنعة 20 دينارا، بعد الصنعة 100 دينار، نقول يرده الزيادة. كذلك لو أخذ حديدا ثم صنعه إبرا ثم صنعه إبرا أو صنعه لوع أو بابا حديديا أو صندوقا أو ما شابه ذلك، قال ردهما بزيادتهما، لأن هذه النماء حصل على ملك من؟ على ملك صاحبه، ولو تغيرت صورته، مع أنه سرقه خشب وقد تغيرت صورته صار دولابا، سرقه أو عفوا غصبه سبائك ذهب ثم جعلها حليا، ومع ذلك يقول المؤلف يرده، لأن كل هذا الفعل لا يخرجه عن ملك صاحبه. قال الشيخ فلو نجر خشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهم بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص، كما أنه لو غصب الخشب ثم نقص يضمن النقص، كذلك لو غصب الخشب ثم زاد فإنه يردها بالزيادة. قال وضمن نقصهما إن نقص، أي حتى لو أخذه وصنعه دولابا ثم نقص بعد ذلك، كان تكسر الدولاب، قال يرده ويرد إيش النقص الذي حصل منذ أن كأعلى قيمة، ننظر أعلى قيمة يصل هذا المغصوب منذ الغصب إلى الرد، فأعلى قيمة كان عندما كان دولابا جديدا، فنقول يضمن هذا لأن هذا كله من نماء ملك المغصوب منه. قال وضمن نقصهما إن نقص، ومثل ذلك أيضا أن يصنع أن يجعله شيئا يغير صنع يغير قيمته، كما لو أخذ حليا حلي ثم أذابه فجعله سبائك، نقصت قيمته الحلي غير السبائك، قال فإنه يرد ويردها يرد معها من نقص. قال ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك، مع أن هذا نماء كله على ملكي. قصب قطنا فغزله، قطن غزله، نقول ترد القطن ولو كان مغزولا، مع أنه صنعة فيها مال وهذا عمل وله قيمة، لكن كل هذا من نماء ملك من؟ من نماء ملك صاحبه. أو غزلا فنسجه، أخذ الغزل فنسجه ثيابا، أو ثوبا فقصره، أخذ الثوب فغسله. قال أو فصله أو خاطه، أو حبا غصب حبوبا ثم زرعها قمحا، صار الحب قمح، قمحا زرعا، يقول يرده على هيئته، يرده زرعا. قال أو نوى فصار شجرا، أخذ نوى ثم زرع فصار نخيلا. أو قصب بيضا ففرخ عنده وصار إيش؟ صار دجاجة. قال فكذلك، أي يرده على حاله التي زاد عليها. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأن قالوا لأن تغيير صورة المغصوب لا يخرجه عن ملك صاحبه. الآن تغير، حب صار زرع، قطن صار ثوبا، صار الحب زرعا وصار القطن ثوبا. يقول هذا التغيير والتغير في صفته لا يخرجه عن ملك صاحبه، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وقال بعض العلماء: بل إذا تغيرت صفته، أي صفة المغصوب، وزاد على هذا النحو، فإنه يرد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. غصب حبوبا فزرعها، صارت زرعا. القول الثاني يقول: لا، ما يرد زرع، تغيرت الصفة. ماذا يفعل؟ نقول: ترد مثل الحبوب. غصب قطنا فخاطه ثوبا، نقول: لا. القول الثاني قال: يرد مثل القطن، فإن كان ليس مثليا فيرد قيمته. وهذا مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، قالوا: لأن هذا تغيير للصفة، تغيير للصفة، وحق المغصوب منه هو عين ماله. وهذا رجل قد حصل فرق بين أن تنمو، فرق بين أن يغصب شجرة فتنمو، يغصب شاة فتكبر، يغصب ناقة فتسمن. الآن هذه الزيادة هي طبيعية وليست من فعل الغاصب، بل هو نمو طبيعي، فهذا النمو حصل على ملك من؟ ملك صاحبه. أما هنا، هنا حصل فعل منه وتغيرت الصفة تماما، الحب صار زرعا والقطن صار ثوبا. وعلى هذا فإن بالتغيير يصبح الغاصب يضمن مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. طبعا على المذهب أنه يرد على ما فيه من التغيير، ولا شيء الغاصب في الزيادة. على المذهب أنه يرده زرعا، الآن قيمة الحبوب ما تسوى 100 دينار، صار زرعا قيمته 10,000، يقول يرده زرعا. طيب سرق بيضا قيمته 100 بيضة قيمتها 10 دنانير، صارت الآن دجاجا قيمته 1,000 دينار، قال ردها دجاجة ولو زاد قيمته. فعلى المذهب لا شيء الغاصب في الزيادة ولا في الصفة التي اكتسبها المغصوب. قال: لأن الغاصب تصرف في ملك غيره بغير إذنه فلم يكن مستحقا لهذا العمل، أي كأنه على وجه التبرع، لما فعل ذلك على وجه التعدي لا حق له، فصار كالمتبرع، كما لو أتى إنسان إلى زرع إنسان أو حب إنسان فزرعها وثمنها، فصار كالمتبرع. وقال بعض العلماء: بل يصير الغاصب شريكا في هذه الزيادة، وهذا قول الثاني في المذهب، يقول لا يذهب عمل بل يصير شريكا. فالآن غصب حبوبا فزرعها، يصبح هو صاحب الزرع وصاحب الحبوب شريكا لأنه قد زادت القيمة. فالقول الثاني لم يهدر عمله، كما أنه لم يهدر حق، لم يهدر حق المغصوب منه. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ومثله فيما لو غصب خشبا فجعله دولابا، نقول أصبح الدولاب ملكا للغاصب والمغصوب منه، فيصبحان شريكين فيه. قال الشيخ: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، هذا على ما أشرنا إليه وبيناه. غصب شيئا فزاد ثم نقص، أي خلال مدة الغصب زاد ثم نقص في خلال المدة. نقول ننظر إلى أعلى قيمة، أعلى قيمة يضمنه بأكثر قيمته منذ أن غصبه إلى أن رده، لأنه ضامن له منذ الغصب إلى الرد، فأي نماء يحصل خلال هذه المدة فهو ضامن له. قال الشيخ رحمه الله: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثل إن كان مكيلا أو موزونا. إن تلف المغصوب، كما لو غصب شاة فماتت، غصب سيارة فاحترقت، أو تعذر رده، كما لو غصب عبدا فشرد وهرب، أو بعيرا فند وهرب، أو طائرا فطار. قال: فعليه أي على الغاصب مثله إن كان مكيلا أو موزونا، عليه المثل إن كان مثليا. طبعا المثلي في المذهب هو المكيل والموزون فقط، المكيل والموزون فقط، وعلى هذا فالحيوانات عندهم والثياب وغير ذلك ليست مثلية، لكن الصحيح أن كل ما كان له مثل، ولو كان من الثياب، من الحلي، من السيارات، من البيوت والأراضي، الأظهر أنها مثلية. أما ما ليس مثليا كالجواهر واليواقيت ونحو ذلك والزبرجد الذي تختلف كل زبرجد عن الأخرى وكل ياقوت عن الأخرى وكل ماسة عن الأخرى، فهذا ليس فيه إلا القيمة. قال: فعليه مثل إن كان مكيلا أو موزونا، لأن هذا هو المثلي، ولأن الرد بالمثل هو مقتضى العدل. قال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأن المثل أقرب إلى القيمة من مجرد القيمة. قال الشيخ رحمه الله: وقيمته إن لم يكن كذلك. أما لو كان غير مثلي، على المذهب غير المكيل الموزون، وعلى الصحيح غير مثلي كالجواهر والأواقيت، فإنه يضمن قيمتها، يضمن قيمتها. طيب متى يضمن القيمة؟ هل يضمنها لو فرضنا غصب ماسة قيمته يوم الغصب 1000 دينار، ويوم الرد 500 دينار، وفي أثناء مدة الغصب بلغت قيمة الماسة 2000 دينار أو 2000 دينار، طيب كم يرد؟ وقت الغصب 1000، وقت الرد 500، وفي أثناء ذلك 2000، يردها أعلى ما كانت، أعلى ما كانت. فننظر أعلى ما كانت يردها، فلو زاد خلال مدة الغصب نقول كما ذكرنا يردها ورد الزيادة، لأنه قد فوت انتفاع مالكها بهذه الزيادة. قال: وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده أخذ القيمة. يعني لو لم يكن متقوما، أو كان مثلا ضاع منه وليس مثليا فأعطاه قيمة ثم وجده، كما لو أعطاه قيمة ماسة ضاعت سرقت ثم وجدها، قال له أن يرد الماسة مرة أخرى ويأخذ ما أعطى من القيمة. قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه. إن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه، غصب زيتا فخلطه بزيته، غصب قمحا فخلطه بقمحه، لا يتميز الآن، قال: فعليه مثله من جنسه، عليه مثل ما غصب، عليه مثل البر الذي غصبه، مثل الشعير، مثل الذرة، مثل الزيت، لأن المكيل الموزون على المذهب مثليات. قال: فعليه مثله منه. لكن يقول الشيخ: مثله منه، أي من الخليط. مثال ذلك: رجل غصب زيت زيتون، وعنده زيت زيتون بنفس الجودة فخلطها، نقول عليه مثله. كم غصب؟ والله قال غصبت صاع من زيت زيتون، نقول خذ صاع من هذا الخليط لا من غيره. غصب برا وخلط ببر مثله، أصبح مختلط الآن، نقول ترد مثله من هذا الخليط. قال: فعليه مثله منه، لأن هذا أقرب الحق من أن يأتي ببر يعني غير هذا الخليط، لأن على الأقل سيأخذ المغصوب منه جزء ماله، أو سيكون بعض ما أخذ عين ماله. قال: فعليه مثله منه. وإن خلط بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. أما لو خلط بغير جنسه، أخذ قمحا ثم غلطه مع الرز، أخذ زيت زيتون فخلطه مع زيت السمسم، فحينئذ يعطيه مثله من جنسه، أي وليس من هذا الخليط. قال وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه. غصب أرضا زراعية ليس فيها زرع فغرسها، غرس أي جعل فيها أشجارا، زرع فيها زيتون، شجر الزيتون وشجر النخيل وما شابه ذلك. قال أخذ بقلع غرسه، بمعنى أنه يرد الأرض ونقول اقلع غرسك، هذه الأشجار التي غرستها خذها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، وجاء بلفظ ليس لعرق ظالم حق. وجاء في رجلين اختصما، رجل زرع في أرض غيره، رجل زرع في أرض غيره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب الشجر، أو رجل غرس في أرض غيره أمر صاحب الشجر أن يقلع، وقال ليس لعرق ظالم حق، وقال ليس لعرق ظالم حق. قال أخذ بقلع غرسين، أقول له أرجع الأرض واقلع هذه الأشجار. قال وردها وأرش نقصها. الأرض هذه بعد الغرس وقلع الأشجار قد تتغير وتنقص قيمتها بهذا الأمر، فنقول يردها ويرد قيمة النقص الذي حصل بقلع هذه الأشجار. ولذلك أهل الزراعة يفرقون بين الأرض البكر والمزروعة. البكر أغلى، لماذا؟ لأن المعادن المودعة فيها وما ينتفع به النبات أكثر، بخلاف ما لو كانت مزروعة فقد قلت قيمتها. قال الشيخ وإن غصب طيب وردها وأرش نقصها. قال وأجرتها، لأن قلنا بأن المنافع متقومة، نقول غصب مدة سنتين يردها ويرد قيمة أجرتها فيما لو أجرت، كم قيمتها؟ قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ترك الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. إن زرعها يقول غصب أرضا فزرعها، الزرع غير الغرس، الغرس أشجار، الزرع ما يزرع ثم يحصد وتحرث الأرض مرة أخرى كالقمح والشعير والرز وما شابه ذلك. طيب هذا رجل غصب أرضا زرعها، الغاصب زرع الأرض ثم حصدها، ثم حصد، قال يوشي وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع أي حصدها ثم رد، أي رد الأرض بعدما حصد زرعه، قال ردها وأجرتها، يرد الأرض ويرد أجرتها. قال وإن أدرك الزرع، بمعنى أن وقت الرد، وقت رد الأرض الزرع ما زال موجودا لم يحصد، قال وإن أدرك الزرع أي أدرك المغصوب منه الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. نقول هنا يخير، إما أن يترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة، يعني يقول صاحب الأرض الآن رد الأرض، غصب أرضا زراعية ثم زرعها قمحا ثم إيش ردت الأرض إليه، لكن الزرع ما زال موجود ما حصد، نقول لصاحب الأرض أنت مخير، إما أن تبقي الزرع في أرضك وهو يدفع الأجرة، وإما أن تأخذ الزرع بقيمته. إما أن يقول صاحب الأرض خلاص الزرع ما 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 تحرثه لكن أبقيه وأعطيه قيمته. طبعا هنا فارق الزرع الشجر، لأن الزرع لا تطول مدته يحصد، بخلاف الشجر أن الشجر تدوم مدته. قال وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. قال وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها. غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد لأجل الزنا، لأن هذه الزنا ليست ملكا له، فإن كان محصنا فعليه الرجل، وإن كان غير محصن جلد 80 جلدة. قال فعلى لزمه الحد للزنا. قال ورد الجارية لأنها مغصوبة، ورد ولدها لأنه نماء ملك صاحبها. قال ومهر مثلها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة، لأنه حق، لأن الوطء لا يجوز إلا بالمهر، لا يجوز أن يطأ امرأة إما أن تكون أمة أو أن تكون زوجة، وهذا الرجل زنى بها وقد انتفع بمهرها واستمتع به، فعوض المهر ماذا؟ عوض كذا. كذلك كما لو زنى الإنسان وغصب امرأة فإنه يضمن هذا النقص، ومن ذلك إيش؟ أنه يضمن مهر مثلها. فنقول هذه الجارية فيما لو زوجت كم مهرها؟ قال والله مهر 500 400، نقول يردها ويرد ولدها ويرد مهر مثلها لاستمتاعه منها بما لا يحل له، وهذا الفرج لا يمكن أن تذهب منفعته عبثا، بل منفعته تذهب أو منفعته تعوض بهذا المهر. قال ومهر مثلها. قال الشيخ وأرش نقصها وأجرة مثلها. أرش نقصها لو كما لو كانت بكرا، الآن كونه جامعها قيمة البكر الجارية غير قيمة الثيب، البكر أغلى فيضمن ما حصلت من نقص قيمتها. وأجرة مثلها أيضا، هذه الجارية غصب مدة سنة، نقول كم أجرتها فيما لو أجرت للعمل؟ إذن ما الذي يرد؟ يرد الجارية ويرد ولدها أو ولدها، ويرد المهر لأجل جماعه لها، ويرد أرش ما حصل من نقص فيها، ويرد كذلك أجرة مثلها مدة الغصب. قال وإن باعها فواطئها المشتري وهو لا يعلم، الغاصب غصب جارية ثم باعها والمشتري لا يعلم أنها مغصوبة، ووطئها المشتري، قال فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. على المشتري مهرها لأنه اشترى جارية ثم وطئها، تبين بأنها إيش؟ مغصوبة، فقد فكانما وطئ السيد أمة شخص، فإذا وطئها ومنفعة البضع والفرج متقومة فيرد المهر لأجل الوط. وقيمة ولدها إن أولدها، يعني هذا المشتري من غاصب، غاصب غصب جارية، جاء رجل اشتراها منه ثم هذا المشتري جامعها وأولدها على أنها أمة له، طبعا الولد لا يرده. الشيخ يقول يضمن المشتري أجرة، يضمن مهر مثلها للوط ويردها، لكنه لا يرد الولد لأن الولد حر، الولد تبع لمن؟ لأبيه، الولد يتبع أباه في الحرية، الولد يتبع خير، الولد يتبع أمه، يتبع خير أبويه دينا، ويتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية إلا إن كان السيد أولدها. وهذا الآن المشتري وطئ أمته التي يظنها أمة بهذا الشراء فولدت منه، وعلى هذا فإنه حر تبع لمن؟ تبع لأبيه، كما لو كان سيدا حقيقيا له، كما لو اشتراها فإنه يتبع أبويه. أما لو كانت الأمة مزوجة حين ولدها يصبح عبدا تبعا لها، أما لو أولدها سيدها. وهذا المشتري وطئ هذه الأمة على أنها أمة له، لم يعلم به هذا الغصب، وعلى هذا فإنه لا يرد الولد لأن الولد حر تبع الاعتقاد الواطئ. قال وذاك لكن الولد لا يذهب هدرا على من؟ على سيدها، لكنه يدفع قيمته. فلو أولدها ننظر كم قيمة الولد فيما لو كان عبدا، قال قيمته كذا وكذا، قال رده، أي رد القيمة عفوا. قال فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، أيضا عليه الأجر مدة هذه المدة، يدفع أجرتها بمعنى يدفع في نقدرها كم تؤجر باليومية أو بالشهر. قال ويرجع المشتري بذلك على الغاصب. الآن المشتري يضمنه كل هذا، لكن المشتري يذهب عليه هذا وقد خدع الغاصب، نقول لا، أنت تدفع لسيدها ثم أنت ترجع وتأخذ حقك من الغاصب. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة. الشفعة يقول المؤلف رحمه الله وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، هذه الشفعة، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريه. يعني اثنان اشتركا في أرض فباع أحد الشريكين نصيبه من أرض دون أن يخبر شريكه، فعلم الشريك ببيع شريكه، فهنا للشريك الحق أن يذهب إلى المشتري وأن ينتزع نصيب شريكه، له حق أن ينتزع وأن يأخذه بالقيمة التي بيع فيها أو بيع بها. وهذا معنى قول المؤلف إن استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. شريكان اشتركا في أرض باع أحدهما نصيبه دون علم الآخر للآخر أن ينتزع هذه النصيب من المشتري الجديد، ويرجع المشتري على من؟ يرجع المشتري على من باعه. وأصل الشفعة مأخوذة من الشفيع، من الشفيع، لأنه يضم ملكه الذي كان منفردا، يضم ملكه الذي كان منفردا. الآن يضم الملك، الآن كان منفردا ضم ملكه. وقيل أنها من الشفاعة وهي الزيادة، لأنه قد زاد في ملكه، وذاك سميت شفعة. وقد جاء في ذلك الحديث قد 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 قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت حدود وصلت طرق فلا شفعة. فعلى هذا نقول هذا الشفيع الذي أخذ نصيب شريكه من يد مشتريها ضم ملكه الذي كان منفردا، كان منفردا ضم ملكه معه. قال الشيخ وقد أجمع لذلك العلماء، قال وهي استحقاق، والأولى أن يقال هي انتزاع، لأنه قد يستحق الشفعة لكن لا ينتزعه. ولكن قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال ولو عبر ولو فسرت بأنها بانتزاع لكان أولى. لكن عموما العلماء عندما قالوا استحقاق أي في توصيفها، وحينئذ الشريك إن شاء أن ينتزع أن يأخذ الشفعة وإن شاء أن يتركها. قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. قول الشيخ من يد مشتريها خرج به من انتقل بغير عوض، كما لو كان شريك كان شريكين فمات أحدهما فانتقل ملكه ونصيبه إلى الورثة، ليس هنا ليس فيها شفعة هنا. أو أحد الشريكين وهب نصيبه لزوجته لصديق له، أو أوصى به أو جعله وقفا، إذا كان بغير عوض أي أخرج الشريك نصيبه بغير عوض فهنا ليس هناك شفعة. الشفعة فيما لو أخرج الشريك نصيبه بعوض، وذلك يقول مالك من يد مشتريها، وسيأتي الكلام عليه. قال ولا تجب الشفعة إلا بشروط سبعة. قال أحدها البيع فلا تجب في الموهوب، بمعنى أنه لا بد أن يخرج أن يكون هذا النصيب قد خرج من ملك الشريك بمعاوضة، أن يبيع الشريك نصيبه دون أن يعلم شريكه، هنا لشريكه أن ينتزع هذه الحصة وهذا النصيب من يد من اشتراها. قال الشيخ البيع فلا تجب في موهوب، أما لو وهب، لو جاء أحد الشريكين اشترك في أرض في عمارة في بيت وأحدهما وهب أوقف، هذا بغير عوض، ليس هناك كيف ينتزع، هذا ليس عوض. قال فلا تجب في موهوب لأنه بلا عوض، وإنما يطلب بذلك يشهد تودد، ولا موقوف لأنه انتقل للملك الله تبارك وتعالى. قال ولا عوض خلع ولا صداق، كذلك لو جعل نصيبه صداقا، رجل عقد على امرأة ومهرها نصيبه من هذه الأرض، الآن هذا ليس عوض، الآن عوض هذا هو بضع المرأة الفرج، وهذا ليس من الأعواض أو من العوض المعروف. وعلى هذا فلو جعل نصيبه، لو جعل شريكه نصيبه من هذه الأرض من هذا البيت مهرا أو خلعا، كما لو كانت المرأة تملك نصيبه ثم دفعته لتخلع نفسها من زوجها، قالت اخلعني على النصيب من هذه الأرض، ليس فيه شفعة لأنه خرج بلا معاوضة. ومثله انتقاله بالميراث، وهذا لا خلاف فيه، الانتقال بالميراث لا شفعة فيه بإجماع العلماء، وإنما اختلفوا فيما سوى ذلك، اختلفوا فيما لو وهب فيما لو أوقف. والصحيح على ما ذهب المؤلف هو هذا، أنه لا حق للشريك في انتزاع حصة شريكه إلا إذا أخرجها الشريك بعوض. قال الشيخ رحمه الله الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس والبناء. الشفعة لا تكون إلا في غير المنقول، في غير المنقول، مثل الأراضي والبيوت والعمارات والمزارع والبساتين والشاليهات والجواخير ونحو ذلك، هذه غير المنقولات هي التي تكون فيها الشفعة، قال يكون عقار أو ما يتصل به من الغراس أو البناء، ما يتصل بالعقار من الغراس والبناء، إما بيت وإما أرض. قال والدليل على هذا أنه لا يكون في وعلى هذا فلا يكون في المنقول، لا لو اثنان اشتركا في ذهب وباع أحدهما نصيبه، اشترك في ثياب في قماش، اشترك في إبل في غنم وباع أحدهما نصيبه، لا شبعة فيه، لا شبعة في من باع نصيبه من الإبل، باع نصيبه من الثياب، باع نصيبه من الذهب، لأنها غير منقولة، لأنها منقولة. والدليل على اشتراطي في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرناه حديث جابر قال قاضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو حق به. قال في كل شرك لم يقسم، ثم قال ربعة وهي الدار أو الأرض، الدار والأرض مع بعض. قال أو حائط أي بستان، أي جعل النبي عليه السلام الشفعة في غير المنقول، في الأراضي والدور. وجاء في حديث إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة، صرفت الطرق ووقعت الحدود، هذا لا يكون إلا في الأراضي والبيوت، ولا يكون في المنقول، ولا يكون في المنقولات كالإبل والأغنام وبهية الأنعام ونحو ذلك. وجاء في حديث لا شفعة في فناء ولا طريق وقال نعم، وقال عثمان رضي الله تعالى لا شفعة في بئر ولا فحل، لا شفعة في بئر لو اشترك في بئر حفراه سويا أو اشترياه، ولا في فحل، أي ولا في فحل سواء كان فحل نخل اشترك أو فحل الغنم، اثنان اشترى فحل غنم فحل إبل وهم مشتركان، لو باع أحدهما نصيبه ليس في شفعة كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا مذهب بعض العلماء، منهم مذهب الشافعي في أحد قوليه ومالك أيضا. وقال بعض العلماء بل الشفعة ثابتة في كل مشترك، كل مشترك عقار كان أو غير عقار، ينقسم أو لا ينقسم، منقول أو غير منقول. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء، شيء يعم كل أشياء حتى المنقولات. وجاء في مرسل عند مرسل عطاء بن أبي رباح قال قضى بالشفعة في كل شيء، الأرض والدار والجارية والخادم. ولحديث جابر من كان له شرك في نخل أو ربعة، أي فيه الشفعة. وأصل ذلك الخلاف في الضرر الحاصل، أو ما الذي أراد الشرع أن يدفعه من الضرر، ولذلك أجاز الشفعة. لماذا شرعت الشفعة؟ الشرع الشفعة لضرر واقع على الشريك. طيب ما هو الضرر؟ الآن الشرع أعطى الشريك الحق انتزاع حصة شريكه، أراد أن يدفع عنه ضررا ومفسدة. طيب ما هي المفسدة؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال أن المفسدة هو المطالبة بالقسمة. كيف المطالبة بالقسمة؟ يعني اثنان اشتركا في أرض وكل منهما ملكه مشاع، الأرض لم تقسم وهم متراضيان، اشترك في دار كل منهم يملك في كل جزء منها. الآن لو باع أحد الشريكين شريكة، أتى الآن المشتري الجديد، المشتري قد يطلب القسمة، قد يطلب إيش؟ يطلب القسمة، فيتضرر الشريك الأول بالشريك بالمشتري الجديد لأنه طلب القسمة والقسمة ضرر. قالوا فأراد الشرع بالشفعة أن يدفع عنه ضرر القسمة، أي لئلا يأتي عليه شريك جديد يطالبه بالقسمة وفي القسمة ضرر عليه. ولذلك اشترطوا الشفعة أو أجاز الشفعة فقط في كل ما يقبل القسمة، كل ما يقبل القسمة، بحيث يحق للشريك أن يطالب بالقسمة وأن يفصل أن ينفصل الملك كل واحد منهم عن الآخر، فإن فيه الشفعة. أما ما لا ينقسم فهذا ما ليس فيه ضرر. مثال ذلك رجل اثنان اشترك في ناقة في فحل غنم، باع أحد الشريكين نصيبه، المشتري الآن الفحل لا يمكن يقسم، يعني لا يمكن المشتري الجديد أن يقول والله أنا طالب بالقسمة، كيف قسمة الآن فحل واحد ناقة ما يمكن تقسم. ولذلك قالوا هذا ليس فيه، هناك ليس فيه ضرر الذي من أجله أجيز الشفعة. فالذين قالوا بأن الضرر هو المطالبة المشتري بالقسمة أو خشية أن يطالب بالقسمة وفيها ضرر على الشريك الأول، قالوا بأن الشفعة لا تكون إلا فيما يمكن أن يقسم وأن يطالب بقسمته. القول الثاني قالوا لا، ليس هذا الضرر. نعم هذا أحد الضرر لكن ليس الضرر، الضرر هو إدخال شريك على الإنسان، والشراكة مبنية على إيش؟ الموافقة. الإنسان لا يشارك غيره في ملك إلا إذا كان متوافقا معه، ولذلك قد يرضى الإنسان بأن يشاركه فلان في بيت أو في أرض أو في ناقة أو في غنم أو في أي شيء ولا يرضى أن يشاركه غيره. وذلك دخول مشتري جديد الآن فيه ضرر، لأنه دخل عليه شريك لا يرضاه ولم يقبل به، فكأنه أكره عليه، أي كأن المشتري الشريك الأول قال المشتري أن أدخل شريكا مكاني، وهذا فيه إضرار به وفيه تعدي على حق الشريك. وذلك قال أصحاب القول الثاني أن الضرر هو الشركة، أي إدخال شريك جديد دون رضا الشريك الأول، سواء طلب القسمة أو لم يطلب. على هذا قالوا أن الشفعة في كل شيء، اثنان يملكان الناقة باع أحدهما حصته من هذه الناقة، اشترك في عبد في عبيد باع أحدهما حصته، للشريك الحق أن ينتزع حصة شريكه من المشتري لئلا يدخل عليه شريك لا يرضاه. ولذلك أعملوا هذا الحديث الشركة الشفعة في كل شيء، وهذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. قال المؤلف الثالث من الشروط أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. طبعا هنا يقول لابد أن يكون الشخص مشاع، مع أن يكون الملك غير متميز، أرض باع أحدهما الشركة والملك مشاع. أما لو الشريكان قد قسم الأرض اتفق على تقسيمه، قال خلاص أنت حد أرضك من هذا المكان الفلاني، الآن قسمت الأرض وتميز ملك كل واحد منهما فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة. لماذا؟ لأن المشتري الجديد لم يشارك الأول وليس هناك طلب للقسمة. المذهب أن الضرر هو إيش؟ طلب القسمة. هنا خاصة الأرض قد قسمت أساسا، فليس ثمة ضرر شرعت من أجله الشفعة. فإذا قسمت الأرض وتميز ملك كل شريك ثم باع أحدهما نصيبه بعد أن تميز ملكه عن شريكه ليس فيه شفعة. قال لقوله في الحديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، مفهومه أنه إذا قسمت الأراضي فلا شفعة فيه. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وتميز ملك كل واحد منهما وصرفت الطرق، بمعنى أن أصبح لكل واحد طريق لأرضه أو لبيته، فلا شفعة حينئذ. ظاهر هذا الكلام حتى لو كان طريقهما واحدا. طيب مثال ذلك، هذه أرض زراعية، اثنان زيد وعمر اشتركا فيها ثم تقاسماها وأصبح لكل واحد منهم مدخل مستقل. هنا لو باع أحد الشريكين شريكه نصيبه أرضه كأنما باع أرضه مستقلة. الصورة الثانية أن يشترك في بيت، اشتريا بيتا من دورين فاتفق على قسمته وقال لك الدور الأرض ولي الدور الأول وخلاص تقاسم، لكن مدخل السكن واحد، المدخل واحد، اشترك المدخل. ظاهر كلام المؤلف أنه إذا تميز ملك كل واحد منهما ولو كان طريقهما واحدا فلا شفعة. القول الثاني أنه إذا تميزت الأملاك لكن الطريق لا يزال مشتركا ففيه الشفعة، وهذا هو الراجح. طبعا المذهب على ما القول بأنه حتى لو كان طريقهما واحدا لا شفعة، قالوا أخذا بظاهر الحديث، لأن الحديث قال فإذا وقعت الحدود وصلوا في صورة الطرق فلا شفعة، فحتى لو كان متجاورين. قالوا لأن الشفعة خلاف القياس ولا يعمل بخلاف القياس إلا بالنص، وهذا القول مذهب عثمان وعلي ومالك والشافعي. والقول الثاني أنه حتى لو قسمت الأرض وصرفت الحدود إذا كان طريقهما واحدا فلا تزال الشفعة ثابتة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه. فالقول الأول أنه إذا موجدت الأملاك وصلت الحدود وتميز الملك كل واحد حتى لو كان طريقهما واحدا قالوا لا شفعة. القول الثاني موجدت الأملاك وقسمت الأرض لكن الطريق لا يزال مشتركا يشترك فيه الشركان حينئذ الشفعة ثابتة، وهذا هو القول الثاني. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، صقبه أي بجواره. وجاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة للجوار، وجاء في حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. والحديث عند السنة هو حديث صحيح، قال إذا كان طريقهما واحدا، فدل على أن الطريق إذا كان واحدا ففيه شراكة. أنا قد أرضى أن يكون الطريق والمدخل واحد أنا وزيد، لكن قد لا أرضى بعمر ولا أرضى بخالد ولا أرضى بفلان فلان، لأنه طالما أن الطريق واحد ففيه تشارك. وهذا القول الثاني هو الصحيح، بأنه الجاران إذا كان طريقهما واحدا فهنا ليس لأحد أن يبيع إلا وشريك له الحق. مثال ذلك عمارة من 4 أدوار فيها 4 سكان، باع أحد الناس شقته لشركائه أن ينتزعوا ذلك ممن؟ من الشريك، من المشتري. لماذا؟ لأن المدخل واحد، المدخل واحد، وقد يتضرر الشركاء بالشريك الجديد. وهذا القول الثاني هو الراجح وهو الصحيح. نعم قسمت الأرض وقسمت المباني وقسمت الأملاك، لكن بقي هناك حق مشترك من طريق، أو لو كان فيه أو لو كان في الأرض بئر مشترك، قسم الأرض ومدخل مدخل مستقل كل واحد مدخل، لكن بينهما بئر مشتركة. البئر المشتركة هذه حق مشترك، أي كل ما كان فيه حق مشترك فالشفعة ثابتة فيه. وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وهو رواية الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.